قال الإمام صاحب زاد المستقنع رحمه الله قال: أو تنجس الخمرة، قد تنجس على كل الخمر هو نجس نجاسة، هي نجسة نجاسة معنوية. وجمهور العلماء كما سمعتم يقول هي نجسة نجاسة حسية تغسل. قال: أو تنجس. من الذين استدلوا أو من الأدلة على جوازي أو على أنها ليست بنجسة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بإهراقها عند التحريم فصبوها في سكك المدينة، فلو كانت نجسة ما صبت. وأيضا المسلمون ما كان يشربون شيئا نجسا، لو قال قائل كانت في أول غير نجسة ثم صارت مع التحريم نجسة، نقول هي نفسها الماء والزبيب أو التمر أو الحبوب مع الماء هي نفسها، لكن صارت خبيثة. قال رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول ويطهر بول الغلام، بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار. طيب، هنا مسائل. إذا تنجس دهن، زيت، لبن، طيب، أو نحو ذلك من المائعات كالخل، فهل يتنجس ولا يتطهر أم يقاس على الماء؟ اختلف العلماء إلى قولين بل إلى ثلاثة. طيب، منهم من جعل المائعات مثل الماء لا ينجس إلا إذا غلب عليه لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. القول الثاني أنه ينجس مباشرة. طيب، قول قال إذا كان قليلا ينجس، إن كان كثيرا فلا ينجس. على كل ينزل منزلة الماء والله أعلم، كان يسيرا ووقعت فيه النجاسة وغلب على الظن أنه تغير خلق، ها سواء الكلب في الماء القليل، وإن كان كثيرا واستطيع إزالة النجاسة منه يغرس بملعقة ونحوه، مع أن سريان النجاسة إلى المائعات الغليظة أقل من النصول في الماء، نعم، كالسمن والزيت، القوها وما حولها، ولم يستفصل لما وقعت الفأرة في السمن، قال القوها وما حولها. قال رحمه الله، قال الشارح البليهي رحمه الله: قوله دهن مائع لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها، وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود، قال الحافظ: وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهن زياده ان كان جامدا فالقوه فخذوا ما حولها وإن كان مائعا فرق هذه الرواية وهم، وإنما جاءت الرواية إذا وقعت في السمن فألقوها وما حولها، سواء كان مائعا أو غير مائع. قال: تنبيه: صفة تطهير السمن المتنجس على القول يجوز ذلك أن يصب عليه الماء ثم يحرك ثم يترك حتى يطفو على الماء ثم يؤخذ، يصب عليه ماء ثم يجمد هذا الماء، يجمد يبرد فالسمن يطفو فيؤخذ بالملعقة أو بنحو ذلك فسيبقى الماء، يعني فالنجاسة ستصير مع الماء متكاثرة فتنتهي. هذا كلام جيد. وإن كان قليلا يصب وانتهينا. ها؟ قال رحمه الله: قوله حتى يجزم بزواله. واختار الشيخ: يكفي الظن في غسل النجاسة، يعني إذا غلب على ظنك أنه قد طهر يكفي، يعني لا يلزم اليقين، لأنه قال يجزم، والجزم معناه اليقين، ها؟ لكن إذا غلب على الظن أنه قد تطهر خلاص. قوله: بول غلام، يطهر بول غلام. وبه قال الشافعي وهو اختيار الشيخ وابن القيم لحديث بالسمح مرفوعا: يغسل من بول الجارية ويوش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. وفي الصحيحين عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ورواه أيضا الإمام أحمد وأصحاب السنن. فإذا الحكمة في كون بول الغلام يرش والجارية يغسل، الجارية وإن كانت بعد الولادة يغسل. قيل إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فتعظم المشقة، أو يكون أنه أخف في النجاسة من بول الجارية. وقيل الحكمة أن حمله على الأيدي يكثر بميل النفوس إليه فتعظم المشقة بغسله. القول الثالث أن بول الغلام رقيق وفيه حرارة، والحرارة تخفف من رائحة البول ونسنه، والجارية الغالب عليها الرطوبة فبولها أكثر نسنا. القول الرابع ما ذكره ابن ماجه في سننه عن الشافعي أنه لما سأله أبو اليمان المصري عن الفرق والماء أن جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، أصل حواء يعني خلقت من ضلع آدم، أصلها من اللحم يعني. على كل الله أعلم. ثم قال لي: فهمت، فقلت: لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت، قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. وروى هذا القول عن الشافعي القزويني. طيب، النضح الرش، يرش بماء. طيب، بماء في الكف ونحوه. طيب، ابن تيمية يتكلم على نجاسة المائعات في الجزء 21 صفحة 12500 إلى 14500. طيب، وقال إنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، هو قول الزهري وغيره من السلف، ورجحه ابن عثيمين أيضا في شرح زاد المستقنع. طيب، قوله رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم. طيب، قوله يعفى عن يسير دم النجس، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر أبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وابي قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كأنهم يرون أن الدم الباقي في اللحم لا يضر أنه يعفى عنه وهو نجس، والظاهر أنه ليس بنجس، هذا ما نقول أنه نجس وطاهر. طيب، إنما جاء أنه الدم المسفوح، هذا على قول الجماهير من العلماء، أما دم اللحم الباقي في اللحم والعروق فليس بنجس قطعا، فلا يقال أنه نجس عفي عنه، هذا هو القول الصحيح. كان ابن مسعود ربما صلى في ثوب عليه دم يحمل على هذا الدم الذي هو دم بعد تضريب اللحم. قال وروي عن عائشة، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ما كان لأحد إحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، يعني بظفرها، وساقه أبو داود هكذا وسكت عنه. وقال المنذري أخرجه البخاري. وقال الشيخ لا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد، ولم يقل دليل على نجاسته، الظاهر ولم يقل. والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، هي رواية عن أحمد أنه قال أرجو أن أنه يكفي النضح المذي، المذي الصحيح أنه نجس، وهذا قول عامة أهل العلم نقل الإجماع به، المذي الذي يخرج عند تذكر النساء ونحو ذلك، وهو يشبه البول لكنه شيء من فيه نزاده. قال النووي في المجموع جزء 2 صفحة 71 و500، وهي رواية عن رواية في صحيح مسلم، والروايات الأخرى فيها فليغسله، يعني الذي سأل عن المذي، فتحمل رواية النضح على الغسل، هكذا رجح رحمه الله وهو الأولى. طيب، قول النووي أقرب أنه يغسل، والرواية التي فيها ينضح تحمل على الغسل، يغسل ثم ينضح. دم الحيض نجس، يجب أن يغسل قليله وكثيره، لكن لو كانت نقطة صغيرة جدا جدا فهذا شيء آخر، قد يعفى عنها يعني.